فرحاً وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة تحذلقة وقالت نحن نقول بالدليلين، ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فكن مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة من في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا تشكل عليه؟ ما عرفت ما المعنى؟ السؤال، هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ ابن تيمية عن الأشعري في مقالة الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد، والجهمية أخذوا بدليل واحد. الجميع أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا نصوص العلم، ضربوا عنها صفحة. وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. وما تقولون؟
نرد عليهم لأن الله
تعالى معنا العلم، فهم يقولون هذا تأويل. وأنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش؟
قال الله تعالى
يعني ما في السماء والأرض، إن ذلك بكتاب يعني قصدك الآية. هم في الحقيقة ربما يجيبون عن هذا، يقول نعم الذي معك عالم بك، إحنا ما قلنا أنه معكم وليس يعلمكم، يقول وهو معكم من مقتضى معيتي أن يكون عالما، فكأن قوله وهو معكم تعليل لقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
أقول لهم نحن جمعتم بين الله وبينه، وهو أنكم نجيكم الله على أنه قرر في السماء وجعلتمون في الأرض فيها وجعل الإسلام هذا من النقائد.
نعم صحيح، هذا هو الجواب، أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين، إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد، فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت إنه بذاته في الأرض، فإذا كان إنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومعنى ذلك اننا نقول آلهة متعددة ما تحصى، آلهة متعددة لا تحصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشو نقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يصير، قلنا له يصير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك، اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها وهو يقال إنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين، وأنتم يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما آمنتم بالدليلين، أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر، أولا لو قلنا إن ظاهر نصوص المعية أن الله في الأرض لكنا قلنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر، مكذب للأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، شرع كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية. والحاصل من هذا الذي مشى عليه المؤلف حق، فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المسلمين بالنصر والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية وش معناها؟ وش معنى الكلام هذا؟ قال معناه حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب، وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم. نعم. طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهذيب، قد تكون للتهذيب كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ التهذيب، التهذيب بيان الله محيط بهم ولكنه ليهدده بهذا العمل القبيح، أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوصف. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاص بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين وأن الله مع المؤمنين واصبروا إن الله مع الصابرين، وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو خلاله أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي يا عصام التقصير في التدبر. إيه؟ لا، هذا القسم الرابع ما هو توهم، هذا اللي يدعي في التناقض، هذا سيء الفهم، هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما سوء القصد الذي أشار إليه القرآن ففي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا لو تدبرت القرآن، طيب افرض واحد تدبر آيتين يجمع بينهم عجز، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى، فماذا يصنع؟ نعم، يقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ويقف. ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يدعه يطرحه جانبا ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف، نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون ما نقبل اللي بالسنة إطلاقا، والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله. تبين أن معصية الرسول ضلال، ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله نعم ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء، هل القرآن بين كل شيء؟ تفصيلا لا، أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن، والأدلة في هذا والله الحمد كثيرة. لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثة والعياذ بالله واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في إحدى الكليات هناك وصار يجمع أموال، وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون، همج ما عندهم معرفة. القرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا، وصار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك، أعوذ بالله. هذا الذي هذا الرجل في الحقيقة أرسل لي بعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة إني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا، أعطيت واحد ولا بروح أخلي ناس جدا يترجمونه، ناس جيدين في الترجمة وكذا، لكن ما وجده في عطله ولا استفدنا من هذا شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أصلا يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم،
لا أقول أول
أصل مسلم، أصل مسلم، لكن هذا يعوذ بالله، ها؟ اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني إن كان من الناس إنه كتب مقال أظنها في جريدة التصرف الشرقية، قال إن القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وإن كل شيء فيه يدور على 19، السورة 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب إيش؟ ضرب كذا في كذا. أنا ما أعرف الكلام، نجي 6 في 9 ضرب 50 بخمسة، ها؟ 1 في 6 15، إيه على قول، على قول 6 في 9، وكذلك إلى أنه حرق قوله تعالى عليها 19، وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. ما إن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي به محمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19 حرف. ها؟ إيه ملبس جدا ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتداء بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسم على 19 ويطلع. والدليل أنه ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصل في قسمه، لكن قال وإخوان لوط. نعم لأجل تتم القسم. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهدم إن شاء الله تعالى أن كتبنا رد عليه في هذا. وأول ما يمكن نهدم عليه مسألة البسملة، البسملة ما يبقى أول ما نزل حتى نقول أن القرآن مركب عليه، صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل إيش؟ فقرة. وثانيا إن البسملة ما يبقى على زعم 19 حرف، يبقى على زعم الباء والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم ذولي؟ 14. والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا بنعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا سقطنا الألف من الرحمن صارت 19. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام. إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوقا. لو كانت القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف في الكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا دخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون المادة. لكن لو أنهم بيّنوا للناس حكم هذا الدين كما جاء به من الأخلاق والمعاملات، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟
والذي نزل قبل
الهجرة. والمدني ما نزل بعده، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف لا ما هو حدث. وعلى هذا سيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوية. لا تقرأ. يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة.
وهي 56 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة فيحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف لا أيكم اللواتنا على الفاتحة؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذولي؟ 7 في البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. طيب وين السابعة؟ لأنه 7 آيات في الاتفاق. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نقصها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة ومن غيرها ليست قصدي آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن صحيح أنه لا فرق. من غير البسملة يمكن هذا هو الصحيح. وقولها لكام ميم قال المؤلف الله أعلم بمراده به. نعم، إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أراه. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم بما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو، لا يزيد الإنسان إلا عزا، ونظير الصدقة لا ينقص بها المال، فكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية، وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ هذه الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون،
إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا لم تتنطق بها فتقول ألم، فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل فيه القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نقول قد علمنا، قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها، القرآن من هذه الحروف، ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟ الجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف، وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للصورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها صورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا فعل مبني للمجهول، والروم نائب فاعل، وأنثها غلبت، ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة. والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة لهم الفرس، وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها. تعال هنا يا أخي، ما بحسن واحد يقعد على يسار المدرس، لأنه معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير، إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا عاد الشكر. طيب أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلا للذكر، وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه دليل لهذا الرجل المذكور. طيب وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فلو قال أهل الكتاب لكان أحسن. غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا، أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان. طيب يقول في أدنى الأرض، أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض، قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب، وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك إن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم، فيغلبون فارس في بضع سنين. شوف تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دالة على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون، لتحقق الغلبة، وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو حرف من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الإنسان يقول سيغلبون ولو غلبوا. طبعاً لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة. عن النبي يا عبد الله عقب اليوم إذا حصل لك إنسان قدامك لا تأتون. هذا المؤكدات الثلاثة المؤكدات اللي كونهم يغلبون. طيب وش هذا منه وش وجه المؤكد أكيد أنه حول جملة إلى اسمية ودال على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث قوله من بعد غلبه ما وجهه من يحفظ الوجه
قال بعد غلب
قال كلام ربوان يمكن يتبادل
الله لا يغلب.
نعم وكذلك المثال يقول حتى في حال غلبه. طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون أي في خلال هذا البضع في بضع سنين. في بضع سنين هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر. ما بين الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر. ما بين الثلاث إلى التسع كم يصير؟ الرابع أربعة خمس ست سبعة ثمانية خمس سنين. وإلى العشر ست سنين. هذا البر يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات. أولا طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى العشر ست الأربع اللي بين الثلاث والعشر أربع وخمس ست سبع ثمان وتسع وعشر. طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربع خمس ست سبع ثمان خمس سنوات. يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر يعني ما بين الثلاث إلى التسع. نعم
أكثر
إيه كم نصير؟ لا موجه كلام المؤلف إنه مو بأكثر. لو قال يعني تظن أنه ما زاد على الثلاث.
نعم
ما زاد على الثلاث إلى العشر. نعم والله في احتمال. هذا هو اللي احنا نفهم بالأول إنه أنا البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر. لكن تعبير المؤلف في إشكال.
حتى لا يعد ثلاث بضع.
نعم.
حتى لا يعد الاثنين أو الثلاث بضع. قد من البضع أربع خمس. أكثر من ثلاث يعد بضع.
وما دونها ليس بضع. نعم. إذا معناه نقول من الواحدة إلى العشر لكن ما دون الثلاث لا يدخل في هذا. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول إنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر. يعني ما دون الثلاث لا أدخل في البطن. ما دون الثلاث لا أدخل. والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث ما أدخل الثلاث. لأن ما بين الشيء والشيء ما يفرق به جانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلب في الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك وعد خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر 7 سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس. فصدق الله وعده، صدق الله.